بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللحاضرين والسامعين في كتابه كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد: باب ما جاء في الكهان ونحوهم. روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: باب بيان شيء من أنواع السحر. قال أحمد: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا عوف عن حيان بن العلاء، حدثنا قطن بن قبيصة عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. قال عوف: العيافة زجر الطير، والطرق الخط يخط بالأرض، والجبت. قال الحسن: رنة الشيطان، إسناده جيد، ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه المسند منه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر. زاد ما زاد. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وللنسائي من حديث أبي هريرة: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا هل أنبئكم ما العظ؟ هي النميمة القالة بين الناس. رواه مسلم. ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من البيان لسحرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب بيان شيء من أنواع السحر. لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى ما جاء في السحر، ذكر في هذا الباب أنواع تسمى سحر وإن لم تكن سحر حقيقي، وإنما أضيف إليها السحر أو سميت بالسحر لأنها تعمل عمل السحر. والجامع بينهما أن هذه الأشياء تعمل في الخفاء، فهي تؤثر على الناس، كما أن السحر يعمل في الخفاء فيؤثر على المسحور. وهي أنواع: النوع الأول السحر الكفري، وهو من يستخدم الشياطين، ومثل ذلك ما جاء في الكهانة والتنجيم وغير ذلك ممن يدعي معرفة الغيب. النوع الثاني ما كان شرك ولكنه أصغر، كالتنجيم والطيرة، ولها تفاصيل تذكر في بابها، ولكن الأصل أن هذه تعد من الشرك الأصغر. النوع الثالث المحرم، السحر المحرم، كالغيبة، أو نقول الأحسن كالنميمة، وهي القالة بين الناس، كالنميمة وهي القالة بين الناس، نقل الكلام، هذا السحر، أو هو يسمى سحر لأن فيه إفساد بين الناس، فالساحر قصده الإفساد، فكذلك النمام قصده الإفساد. النوع الرابع السحر الحلال، وهو البيان أو الفصاحة أو المنطق، فإننا نقول أن هذا يعد من السحر الحلال كما سيأتي. ثم استدل المصنف رحمه الله تعالى برواية قطن بن قبيصة عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. قوله إن العيافة، العيافة فسرها عوف هنا بقوله زجر الطير، ولكن يشكل على ذلك أن في الحديث أنه قال والطيرة، دليل على أن العيافة هي زجر الطير أو أنها تختلف عن ذلك؟ في هذا الحديث قال إن العيافة والطرق والطيرة، فذكر أن العيافة تختلف عن الطيرة، والراوي عوف فسرها بماذا؟ فسرها بأنها زجر الطير. فما هو الجامع بينهما؟ نقول يجمع بينهما بأن يقال أن العيافة المراد بها هي زجر الطير لقصد التفاؤل، والتشاؤم، والطيرة هي التشاؤم بالطير. فالعيافة والطيرة هي زجر الطير، فإن كان من باب التشاؤم فإنه يقال هذا، إذا كان من باب التشاؤم فإنه يسمى طيرة، وإن كان من باب التفاؤل فإنه عيافة. أو يقال بأنهم إذا رأوا طيرا، فإن كان هذا الطير مما يتفاءل به فإن هذا عيافة، وإن كان هذا الطير مما يتشاءم به كالغراب وغير ذلك فهذا طيرة. هذا القول الأول. القول الثاني قالوا بأن العيافة المراد بها هي التطير بالطيور، سواء كان من باب التشاؤم أو من باب التفاؤل. والطيرة هي التطير ولكنها من غير الطيور، كالحيوانات، كالغراب، كمثلا كالحمار والكلب وغير ذلك. فإن كان هذا الباب من باب الحيوان الطائر فإنه يدخل في باب العيافة، وإن كان من غير الحيوان الطائر كالماشي فإنه طيرة. قول الثالث قالوا بأن العيافة هي زجر الطير لا لقصد التشاؤم أو التفاؤل، وإنما لقصد آخر وهو معرفة الغيب أو ادعاء معرفة الغيب. فمن يدعي الغيب أو معرفة الغيب عن طريق الطير فإنه يقال بأن هذا عيافة، كما أن من يدعي الغيب عن طريق النجم يقال له منجم، ومن يدعي الغيب عن طريق الرمل يقال له رمال. قال إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. قوله قال عوف العيافة زجر الطير والطرق الخط يخط بالأرض، وذلك أنهم يأتون إلى الأرض فيخطون فيها خطوط كثيرة متشابكة، خطين خطين، ثم بعد ذلك لهم طريقة في مسح هذه الخطوط حتى يعمون على الإنسان الذي يراهم، ثم بعد ذلك إن كان بقي خطان كان هناك هذا الأمر من باب التفاؤل، وإن كان بقي خط واحد فإنه يكون من باب التشاؤم بهذا الشيء. وعلى كل نقول سواء كانت هذه الطريقة هي المعروفة أو غيرها من الطرق، المقصود من يدعي أنه بمجرد أنه يكتب في الأرض كتابات أو خطوط أو حروف فإنه يدخل في هذا الأمر وهو الطرق، الخط بالأرض، وهذا كله من الجبت وهو الشيطان أو السحر. قال والطيرة، الطيرة هي التشاؤم بمرئي أو مسموع أو معلوم. وسيأتي إن شاء الله تفصيله، وهو على أنواع، منه ما يكون شرك أكبر، ومنه ما يكون شرك أصغر، ومنه ما يكون محرم، ومنه ما يكون مباح، كما سيأتي تفصيله بإذن الله. ثم بعد ذلك قال: والجبت، قال الحسن، رنة الشيطان. رنة أي بمعنى صوت، أي صوت الشيطان أو وحي الشيطان، أي أن هذه الأشياء الثلاث وهي العياثة والطرق والطيرة إنما هي من وحي الشيطان، أو أنها من السحر، لأن الشيطان هو الذي يسبب للناس هذا الأمر وهو السحر. لذلك فسر بعضهم الجبت بأنه السحر، وسواء قلنا بأنه الشيطان أو السحر فإن السحر إنما يكون من الشيطان. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم. قوله من اقتبس أي من تعلم شعبة من النجوم. علم النجوم نقول هو على نوعين: العلم الأول يسمى بعلم التأثير، وهو أنه يستدل بحركات النجوم على الحوادث الأرضية من موت وحياة وأمطار عليكم السلام وغير ذلك، فهذا يسمى علم التأثير، وهو أنه يعتقد أن النجوم هي التي تؤثر على الكائنات فتميت وتحيي وتعطي وتمنع وغير ذلك. العلم الثاني من علم النجوم علم التسيير، وهو أن يستدل بحركات النجوم أو بخروج النجوم أو بغيابها وغير ذلك، يستدل بها على الفصول الأربع، وكذلك يستدل بها على الجهات والقبلة وغير ذلك من الأمور كالحصاد والزراعة وغير ذلك. ولكن ما المراد بقوله من اقتبس شعبة من النجوم؟ هل هو الأول أو الثاني؟ نقول بلا شك أنه الأول، كما سيأتي إن شاء الله تفصيله في باب ما جاء في التنجيم. قوله فقد اقتبس شعبة من السحر، لماذا؟ نقول لأن من نظر إلى الكواكب واعتقد أنها تنفع وتضر من دون الله عز وجل، وذلك باعتقاده أن هذه النجوم تؤثر على الأشياء الأرضية، على الأوادم، على الإنسان، على الحيوان، على غير ذلك من الأمور، فإننا نقول أنه وقع في أمر كفري. لذلك نقول بأن علم التأثير علم كفري، وهو من اعتقد أن النجوم لها تأثير في الواقع. لذلك قال فقد اقتبس شعبة من السحر. ولكن لماذا شبه بالسحر؟ نقول لأن السحر يعد من الأمور الخفية التي تؤثر بالناس. لذلك الإنسان إذا أراد أن يسحر يذهب إلى ساحر، وهذا الساحر يكون في مكان خفي، فيسحر ويضع السحر في مكان خفي، وذلك المسحور لا يعلم فيؤثر عليه بمرض وغير ذلك، فله تأثير. كذلك نقول أن من استدل بالنجوم أو الكواكب فإننا نقول أن هذا الاستدلال استدلال خفي في ذلك، لذلك أصبح شعبة من شعب السحر، لذلك قال فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد، أي كلما زاد نظر إلى النجوم وتعلم هذه المنازل وغير ذلك كانت النتيجة أنه زاد من السحر. ثم قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر. قوله من عقد عقدة أي ربط رباطا ثم نفث فيه على ما يفعله السحر في ذلك، لذلك قال تعالى ومن شر النفاثات في العقد، أنهم إذا أرادوا السحر يعقدون ثم ينفثون في ذلك فقد سحر. طيب ومن سحر؟ قال ومن سحر فقد أشرك. لماذا؟ لأن الساحر لا يمكن أن يسحر إلا إذا كان فيه استعانة بالشياطين وتقرب لهم، فلذلك نقول أنه شرك بالشياطين، ومن سحر فقد أشرك. ثم قال ومن تعلق شيئا وكل إليه، أي من علق قلبه على شيء وكله الله إلى ذلك الشيء. وسبقت هذه الجملة حديث عبد الله بن عكيم في باب ما جاء في الرقى، وهذه الجملة ومن تعلق شيء وردت بحديث صحيح، أما ما سبق من عقد فهي موقوفة على أبي هريرة رضي الله عنه. ثم قال عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا هل أنبئكم ما العظ. قوله ألا هل أنبئكم ما العظ، العظ المراد به الكذب والبهتان، والجمع بينه وبين السحر أن السحر يقوم على البهتان والافتراء والتعدي، وأحيانا يقوم على ادعاء معرفة الأمور الخفية والغيب وغير ذلك، فكان فيه مشابهة بينهما. ثم فسر النبي صلى الله عليه وسلم العظ بقوله هي النميمة القالة بين الناس، أي أن النميمة هي من العظ، والنميمة هي نقل الكلام من شخص إلى شخص على وجه الإفساد، يقال له نمام، وهو القتات، وعقابه في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة قتات، أي نمام الذي ينقل الكلام من شخص إلى شخص على وجه الإفساد. قال بعض العلماء كل من كان ينقل الكلام من شخص إلى شخص على وجه الإفساد فإن في نسبه شيء، ومنهم من قال فهو بلا أب، لأن الله عز وجل ذكر من صفاته أنه زنيم، والزنيم هو من لم يكن له أب، أي مولود من حرام، لذلك هذه الصفة صفة ذميمة، وبالأخص والأعظم من ذلك إذا كان هذا الكلام نقل عن العلماء، ينقل عن عالم إلى عالم على وجه الإفساد والضرب بينهما، أو ينقل بين الدعاة، وأعظم من ذلك إذا كان يتعاطى مالا على هذه النميمة فتزداد سوءا إلى سوء، وهو يدل على أن هذا الأمر من الأمور العظيمة، بل هو من كبائر الذنوب، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال هي النميمة القالة بين الناس. وأعظم من ذلك أنه إذا بدل أن ينقل فقط ينقل هذا الكلام، يسجل هذا الكلام ثم ينقله ويسمعه غيره في ذلك على وجه الإفساد، ويترتب على ذلك إفساد بين الطرفين، فإننا نقول أن هذا أشد بلا شك أنه أشد من مجرد نقل الكلام. تسجيل الكلام يدخل في النميمة وهي القالة بين الناس، وزد على ذلك أنه إذا كان يتعاطى على ذلك مالا فإننا نقول أن هذا بلا شك أنه كبيرة وماله في ذلك حرام والعياذ بالله، لأن هذا يعد من جملة النميمة وهي القالة بين الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة نمام أو لا يدخل الجنة قتات. ولكن ما العلة أو ما الجامع بينه وبين السحر؟ لماذا سمي السحر؟ نقول لأن السحر هو إفساد بين الناس على وجه خفي، كذلك النميمة حينما تنقل من شخص إلى شخص فإنها تفسد بين الطرفين على وجه خفي، فلذلك كانت من الأمور المحرمة وهي نوع من أنواع السحر. ثم قال ولهما أي وللبخاري ومسلم، ولكن قوله ولهما نقول لمسلم عن عمار وللبخاري عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من البيان لسحرا. قوله إن من البيان أي من الفصاحة لسحر، والبيان نقول أنه على أنواع. النوع الأول بيان عام يشترك فيه جميع الناس، وهو ما يكون في إظهار لما في نفوسهم، فمن أراد أمرا فتكلم به نقول أن هذا بيان، وهذا يشترك فيه جميع الناس. النوع الثاني البيان الذي هو بمعنى الفصاحة، وهو المراد بذلك، أي إن من البيان أي إن من الفصاحة أو البلاغة للسحر، وهو على نوعين. النوع الأول فصاحة مشروعة، وهو كل كلام فيه إثبات حق أو إبطال باطل، فالبيان إذا كان فيه إثبات الحق وإبطال الباطل فإننا نقول أن هذا بيان مشروع، وضد ذلك البيان المحرم، وهو كل ما كان فيه إحقاق للباطل أو إبطال للحق، أي للبس الحق وتعميته على الناس. طيب لماذا يسمى سحر؟ نقول لأن صاحب البيان يؤثر على السامع فيجعله يقتنع بما يتلفظ به، يقتنع بما يقوله، يقتنع بما يتحدث به، فكان بيان. فإن كان هذا البيان بيان حق فإننا نقول أنه يشرع ويؤجر عليه، وإن كان باطل في ذلك فإنه يكون محرم هذا البيان. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحرا، وقوله إن من البيان من تبعيضية، أي بعض البيان سحر لأنه يدخل إلى النفوس فيؤثر على القلوب. لذلك من الناس ما نشاهده إذا أراد أن يتكلم بكى الناس وتأثر الناس وتغيرت أحوالهم في ذلك وجعلهم يقتنعون في هذا الأمر، ومنهم من لو تكلم بالليل والنهار فهو لا يستطيع أن يؤثر على الناس. فنقول الأول عنده بيان سحري في ذلك، فإن كان لإحقاق الحق أو إبطال الباطل فهو بيان مشروع، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، وإن كان لإحقاق باطل أو إبطال حق في ذلك فإنه من الأمور المحرمة.
طيب نعم. باب ما جاء في الكهان ونحوهم. روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود وللأربعة والحاكم، وقال صحيح على شرطهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ولأبي يعلى بسند جيد علي بن مسعود مثله موقوفا. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه مرفوعا: ليس منا من تطير أو تطير له، أو تكهن أو تكهن له، أو ساحر أو سحر له. ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه البزار.
طيب، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الكهان ونحوهم. قوله باب ما جاء أي من الأدلة والبراهين في تعريف هؤلاء وحكمهم في شرع الله عز وجل وحكم من أتى إليهم. وقوله باب ما جاء في الكهان ونحوهم، نحوهم كالمنجم والعراف والرمال وغيرهم ممن يدعي معرفة الغيب. ولكن هذا الباب له تعلق بالباب السابق، لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى باب ما جاء في السحر وأنه يكون عن طريق استخدام الشياطين، ناسب أن يذكر باب ما جاء في الكهانة، لأن الكاهن والساحر بينهما اشتباه في كثير من أقوالهم وأفعالهم واعتقاداتهم. وقوله باب ما جاء في الكهان، الكاهن قيل هو كل من يدعي معرفة الغيب بأسباب مختلفة، فإن كان عن طريق ادعاء الغيب فإنه يقال له كاهن، وإن كان عن طريق النظر إلى النجوم يقال له منجم، وإن كان عن طريق الخط يقال له رمال وغير ذلك. وقال بعض العلماء: بل الكاهن هو من يدعي معرفة الغيب في المستقبل يقال له كاهن، ومن لم يدعي ذلك فإنه لا يقال له كاهن. وعلى ذلك اختلف العلماء في الفرق بين الكاهن والعراف، وهل بينهما فرق أو هما بمعنى واحد. لذلك نقول أن الأظهر في ذلك أن يقال كل من يدعي معرفة الغيب فهو إما أنه داخل في الكاهن أو العراف. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الكهان ونحوهم. طيب، قوله ما جاء في الكهان، حكم الكاهن، نقول كل من يدعي معرفة الغيب سواء كان عن طريق الشياطين أو عن طريق ادعاء المعرفة التي تكون كذب تخمين، أو عن طريق النظر في النجوم، أو عن طريق الخط بالأرض أو غير ذلك، فإن هذا يعد كله كفر بالله عز وجل، لأن الغيب خاص بالله عز وجل لا يجوز لأحد أن يدعيه. وعلى ذلك نقول أن الكاهن حكمه أنه كافر بالله عز وجل. ولكن هل يقتل أو لا يقتل؟ نقول أنه يكون كالساحر، وسبق الكلام على مسألة الساحر. طيب، حكم سؤال الكاهن، نقول سؤال الكاهن على أنواع. السؤال الأول سؤال مجرد وبعيد عن الكهانة، كمن يقابله مثلا في الطريق فيسأله عن حاله وعن أولاده وغير ذلك، فإننا نقول أن هذا لا يدخل في باب الكهانة. النوع الثاني أن يسأله عن أمور الكهانة كمعرفة الضالة ومعرفة ما يكون في المستقبل وغير ذلك، فهذا حكمه نقول بلا شك أنه محرم، ولكن هل هو كفر أو ليس بكفر؟ نقول أولا من سأل ولم يصدق مجرد سؤال فإننا نقول أنه جزاؤه أنه لم تقبل له صلاة 40 يوما. طيب هل يصلي أو لا يصلي؟ قل يجب عليه أن يصلي، ولكنه لا صلاة له، أي بمعنى أنه لا ثواب له على هذه الصلاة. طيب ثم بعد ذلك نقول هذا الأمر الأول، وهو أنه يسأل بلا تصديق. طيب إن سأل وصدق حكم ذلك؟ نقول إن سأل وصدق فإنه يكون على نوعين. النوع الأول يكون هذا السؤال من الغيب المطلق كالمستقبل، الأمور في المستقبل كمعرفة ما يحدث في المستقبل وغير ذلك، فإن هذا يعد كفر بالله عز وجل، وعلى ذلك تنزل هذه الأحاديث التي في ذكر الكفر بالله عز وجل. من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. وإن كان سؤال ولكنه ليس تصديق، سؤال ولكنه سؤال عن الغيب، ولكنه ليس الغيب المطلق وإنما الغيب المقيد كمعرفة الضالة وما يكون في بطن المرأة وما وقع في الماضي وغير ذلك، فإننا نقول أن من سأل وصدق فإنه يقع في الكفر الأصغر ولا يصل إلى درجة الشرك الأكبر. وعلى ذلك نقول أن السؤال مجرد السؤال لا تقبل له صلاة كم؟ 40 يوما. فإن صدقه، إن كان هذا التصديق في الغيب المطلق التي هي من خصائص الله عز وجل، فإن هذا كفر أكبر مخرج من الملة. أما إن كان هذا الغيب من الغيب المقيد كمعرفة الضالة أو ما وقع في الماضي أو ما يكون من أمور واقعة وحاضرة، فإننا نقول أنه يكون من الشرك أو من الكفر الأصغر، وعلى ذلك نحمل هذه الأحاديث التي بين أيدينا. وهذا القول نقول هو القول الجامع بين الأقوال، وإن كان بعض العلماء يقول نقول بظاهر الحديث من سأل فصدق فقد كفر بما أنزل على محمد مطلقا، يقول أن هذا هو ظاهر الحديث، ولكن نقول أن الإنسان إذا تأمل الحديث وجمع بينها في ذلك، القول الذي ذكرت لكم أو التفصيل الذي ذكرت لكم هو القول الأقرب للجمع بين النصوص. نقرأ هذه النصوص ثم بعد ذلك نأخذ الحكم منها. قال في الحديث الأول من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة 40 يوما. هذه الرواية قوله فقد فصدقه ليست في مسلم، وإنما هي عند أحمد، وعلى كل سواء قلنا بأنها عند أحمد أو أنها في مسلم، المقصد في ذلك أن من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فيحمل هذا الحديث من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول. طيب صدقه بماذا؟ بأي أنواع الغيب؟ سليمان، أنواع الغيب المطلق أو المقيد؟
مطلق مقيد.
ها؟
مقيد.
الغيب المطلق أو المقيد؟
مقيد.
المقيد أو المطلق؟
مقيد.
طيب ننظر، قال النبي صلى الله عليه وسلم لم تقبل له صلاة 40 يوما. طيب إذا كان الغيب المطلق، هل ينفعه، هل تنفعه الصلاة وتقيد بأربعين يوما أو لا تنفعه؟ لا تنفعه، فنقول فقد كفر. هذا دليل على ماذا؟ دليل على أن من الناس من يسأل فيصدق، فيصدق فيمنع من ثواب 40 يوما من الصلاة. دليل على ماذا؟ دليل على أن من سأل فصدق بالغيب النسبي أو الغيب المقيد فإنه يكون ماذا؟ لا تقبل له صلاة 40 يوما. وإلا لو كان مجرد السؤال، سؤال مع تصديق، كفر أكبر، لم يكن لقول النبي صلى الله عليه وسلم لم تقبل له صلاة 40 يوما فائدة، لأن الرجل قد كفر بالله عز وجل. لذلك ننبه إلى أن قوله فصدقه ليست في مسلم وإنما هي عند أحمد، سواء قلنا بأن عند مسلم أو عند أحمد فهي من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. طيب الحديث الثاني، قال من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. قوله من أتى كاهنا فصدقه بماذا؟ بأي أنواع الغيب؟ الغيب المطلق، جمعا بينه وبين الحديث السابق، لأن الحديث السابق فصدقه، وهذا الحديث فصدقه في ذلك دليل على أن التصديق الأول ليس هو التصديق الثاني في ذلك، فنقول أن الأول تصديق للغيب المطلق، الغيب النسبي أو المقيد، والثاني للغيب النسبي، الغيب المطلق. طيب قد يقول قائل أنتم قلتم من سأل حتى لو لم يصدق، من سأل حتى لو لم يصدق كانت النتيجة لم تقبل له صلاة 40 يوما. نقول نعم، لأن رواية مسلم من أتى كاهنا فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما، مجرد السؤال. رواية أحمد من أتى كاهنا فسأله فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. الحديث الآخر فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك في الحديث الآخر رواية أبي هريرة من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. طيب نقف عند هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم.